أنتم برفقة SBS عربي. أنت والقانون. أهلا بكم في فقرة أنت والقانون ومن SBS عربي. أنا بترا طوء الهندي.
وأنا فارس حسن. وننوه في مطلع هذا البودكاست أن المعلومات الواردة فيه ذات طبيعة عامة، لا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية، لأن الظروف الفردية قد تختلف من شخص لآخر، ولذلك يجب عليكم استشارة خبير أو محامي مستقل.
فارس، اليوم تغييرات قانون الأسرة بأستراليا، حماية أكبر لضحايا العنف الأسري، وإعادة تقسيم الممتلكات بإصلاحات يعني وصفت بالتاريخية، ولكن ماذا يعني الإصلاح الجديد لتقسيم الممتلكات بعد العنف الأسري؟
يبدو هذه التغييرات تعيد تشكيل كيفية تقسيم الممتلكات بترا كما ذكرتي، والموارد المالية بشكل عام بعد انتهاء العلاقة الزوجية.
صحيح فارس، يعني اليوم ولاية نيو ساوث ويلز تستجيب بإصدار بعض من أشد قوانين العنف الأسري بالبلاد بموجب القانون المنزلي نيو ساوث ويلز دوميستيك أند فاميلي لو لعام 2023، وتحديدا يعني فايولنس أكت 2023، يلي عم يعطي المحاكم سلطات أوسع لفرض أوامر حماية صارمة، بما في ذلك أوامر الإبعاد من المنزل والعقوبات المشددة على مرتكبي الجرائم التي تصل إلى القتل.
خلينا مع بعض نجول على التفاصيل مع المحامية المتخصصة في قضايا العدالة الجنائية ديانا فرح. أهلا وسهلا فيك ديانا، صباح الخير.
صباح الخير لك فارس.
يا هلا ديانا، good morning. يعني موضوع كتير مهم، نتابع أكيد هذه الإصلاحات اللي طرأت من حزيران يونيو. خلينا بداية يعني نبلش ديانا مع الجديد، يعني كل هذه التغييرات اللي طرأت مع إدخال نيو ساوث ويلز بعض من أشد قوانين العنف الأسري بأستراليا، كيف تتناسب اليوم استجابة نيو ساوث ويلز مع الواقع في أستراليا من الناحية القانونية؟
يا صحيح، نيو ساوث ويلز هي قدمت إصلاحات مهمة جدا بتخليها الولاية الأشد صرامة بأستراليا من ناحية العقوبات على الأشخاص يلي بيقتلوا شركائهم، يعني أزواجهم أو حد عايش معهم. هالتغييرات إجت بعد مضال طويل من عائلات عايشوا مآسي مشابهة، وكشفوا قديش الأحكام السابقة كانت غير كافية. بس هالشي ما عم بيصير لوحده، بأستراليا كلها في تغيير شامل بكيفية تعامل القانون مع العنف الأسري، يعني مش بس كجريمة إنما كأمر بيطال كل نواحي حياة الأشخاص، بما فيها تقسيم الأملاك بعد الانفصال أو الطلاق. بحزيران هالسنة أكبر إصلاح بالقوانين للأملاك من أكثر من 20 سنة دخل حيز التنفيذ. أهم نقطة فيه أنه العنف الأسري بما فيه السيطرة الكسرية صار عامل واضح وصريح لازم المحكمة تاخده بعين الاعتبار وبالحسبان بتسوية الأملاك.
يعني حلو، كتير وكتير مهم ديانا. طب يعني كيف بيأثر العنف الأسري domestic violence على تقسيم الممتلكات؟
يعني تقليديا فارس، المحكمة كانت تشوف مساهمات كل طرف مالية وغير مالية، وبعدين بتعمل تعديل حسب احتياجاتهم المستقبلية. مرات كانت تاخد العنف الأسري بعين الاعتبار، بس ما كان هالشي مكتوب بوضوح بالقانون. من 10 حزيران هالسنة قانون العائلة تعدل وصار العنف الأسري عامل إلزامي لازم المحكمة تناقشه. يعني مثلا إذا شخص تعرض لسنين من السيطرة الكسرية أو العنف المالي مثل حرمانه من الوصول للمال أو إجباره يتحمل ديون شريكه أو السيطرة عليه اقتصاديا، المحكمة صار فيها تعكس هالشي لما بتيجي تقسم الأملاك بيناتهم.
ديانا، فينا هيك إذا بنقدر نتوقف عن بعض الأمثلة، يعني بتعرفي بها النزاعات وسيما الشريك المعنف إن كان رجل أم امرأة ما بيكون عنده رؤية واضحة، حتى ما عنده إدراك يعني شو يعني التحكم القسري المالي. بعض الأمثلة يلي بتقدر تساعدنا نفهم أكثر السيناريوهات يلي ممكن تصير.
أكيد مثلا إذا كان واحد من الزوجين ممنوع يشتغل أو راتبه كان يتاخد من شريكه ما يخلي له مصاري، أو يجبره يدفع ديون الطرف الثاني ويهدده تيدفعهم، أو كان في مطالب دائما بدهم يا هدايا يا أملاك متعلقة بالزواج. هالأنواع من السلوك بتأثر بشكل مباشر صارت على النتيجة النهائية لتقسيم الأملاك لضمان العدالة، تصير في عدالة بين اثنين.
رغم أنه ممكن المنع من العمل ما يكون بشكل واضح، يعني يكون مبطن أنه أنت ما رح تلحقي، ما عم تقدري حتى تلحقي من شغل البيت، يعني مش هناك ممكن شخص ما يقول أنا ما عشت تحكم قسري،
مش أنه ممنوع تشتغل، أنه بعمل لك بصعب عليك لدرجة أنك تترك شغل لحالك.
إيه بس هذا الشيء كان الأول يتاخد بعين الاعتبار. يعني إذا مثلا المرأة كانت عم تطلع على العائلة، عم بتدير البيت، عم تعمل كل الأمور، المحكمة كانت دائما تاخد هالشيء بعين الاعتبار، ما تحرم المرأة من قيمة إنه المصاري اللي تيجي تنفصل، وخصوصا لأنه كل الرجال عم يشتغل أو شخص بالبيت عم يشتغل والشخص الثاني مش عم يشتغل، في عندك السوبرانيويشن كمان، عشان كيف يعني بدهم ياخذوا هالشيء بعين الاعتبار. بس هلا بهالامور يلي عم يعني هذا القانون الجديد صار بتخليها للمحكمه تاخذ غير قرارات لما تيجي تقسم الاملاك بين اثنين. يعني اذا رجال او مره بيجبر الثاني ما يروحوا على الشغل، ساعتها كمان هذا بياخذ بعين الاعتبار اكثر
وبالقانون، يعني مش انه بكل كيس باي كيس صار موجود امبدد جوا القانون. طب ديانا، يعني في كمان بنسمع مصطلح الداوري ابيوس او يعني الاساءه المتعلقه بالمهر. بنعرف المهر يعني مش بس عندنا العرب، يعني في كتير جاليات اسيويه وبالهند كمان موجود. فشو الداوري ابيوس؟ شو هذا المصطلح؟
مرتبط بالمهر هو لما الشخص بيتعرض لضغط او تهديد أو إساءة بسبب المال أو هدايا أو أملاك متصلة بالزواج. مثلا زوج بيفرض على زوجته تشتغل وتسلم كل راتبة، أو يجبر أحد الطرفين أنه يدفع ديون الشريك الثاني، أو يحرم الشخص من العاطفة أو حياة الاجتماعية إلا إذا عطته أو عطاها مصاري أو هدايا.
بدي أرجع معك شوي، يعني لو بدنا هيك نستطرد ديانا، إلى التحكم القسري coercive control، هالمصطلح يلي شائع بأستراليا ولكن بعده كتير غريب عن الذهنية العربية. يعني ماذا يعني تحديدا في هذا السياق؟ اليوم الزوج يعتبر أنه الكلمة الأخيرة لإله، يعني ولو مش بشكل واضح وصريح. كيف ممكن اليوم المرأة تعرف أنها عم بتعيش عنف أو تحكم قسري؟
هي السيطرة القسرية هي نمط مستمر من السلوك، هدفه أنه السيطرة على الشخص، مش حادثة وحدة. يعني ممكن تكون مراقبة، عزل اجتماعي، تهديدات أو سيطرة على المال. يعني أكيد الشخص اللي بيكون عم بيعاني هالأمور بيعرف أنه يعني شو عم بيصير معهم، يعني مش مخفية هالشي. قانون العائلة هلأ بيعطي أمثلة واضحة على هالشي، وبيعتبر العنف المالي، العنف المرتبط بالمهر أو أي سلوك سيطري، يعني إذا الشخص بيسيطر على الشخص الثاني، هي أشكال للعنف الأسري. الرسالة واضحة صارت إن العنف مش بس جسدي، بل كمان حرمان الحرية والاستقلال. هذا كتير مهم.
عم نتابع الموضوع معك اليوم، وإذا بدنا نسألك إذا حدا عم يسمعنا هي أو هو من ضحايا العنف الأسري، هل يمكن اليوم المطالبة بتعويض تحديدا من محكمة الأسرة؟
مش مباشرة، وهذا الشيء كتير من القانونيين اعتبروه أنه فرصة ضايعة. كان في اقتراح لإضافة دعوة مدنية جديدة للأضرار العنف الأسري، بس ما تم اعتمادها. بس كتير ضروري المستمعين يعرفوا أنه بيقدروا يطالبوا بتعويض بمحاكم الولايات والأقاليم، ومرات هيدا الطريق بيكون أنسب من محكمة العائلة اللي دورها محدود بالتعويضات. يعني نحن كمان عاملين قضايا لما الشخص عم بيعاني عنف وضرب أو يعني sexual abuse، هالأشياء فيهم يعملوا civil claim، يعني يعملوا محكمة سيفل يعني مدنية.
نعم
مثلا بالديستريكت كورت او بالسبريم كورت حسب قديش تستاهل القضيه. يعني مش ضروري تنعمل بمحكمه العائله لانه هن ما حطوها بالتغيير القانون، بس هذا موجود وناس فيهم كتير يعملوا هيك قوانين.
طيب ديانا، شو في تغييرات تانية يعني جاءت مع الإصلاحات اللي صارت بيونيو؟
في كم نقطة كتير مهمين فارس. أول شيء الحيوانات الأليفة، يعني بنقول لهم pets مثل الدوجز والكاتس وهدول، لأول مرة الحيوانات الأليفة صارت جزء من تسوية الأملاك.
نعم.
المحكمة فيها تقرر مين بياخد الحيوان. هي مش ما بتعتبر حضانة مثل الأولاد إنه بياخدوها بيجيبوها يوم معك يوم معه، لا هي ملكية وحيازة فقط. يعني المحكمة فيها تقول هل حيوان رجل بياخده أو هل حيوان رح يروح مع المرأة. صار مثل البيت يعني، شفتي كيف؟
بس ممكن واحد يعمل اتفاق صح ديانا؟ يعني احنا يعني بنسمع قصص انه خارج اطار المحكمه بيتفقوا، يعني انه بتعرفي لانه بالاخر البت يعني اذا عايش معهم التنين
فارس، بس اذا قادرين يتفقوا بفتكر ما بيوصلوا للمحكمه.
ما هي بس مرات يعني على البتس ممكن يصير اتفاق.
نحن بنشجع كثير انه يتفقوا لانه
برا المحكمه على كل المواضيع.
عن جد يعني هو الاتفاق هو كثير مهم، بس كثير المحاكم ما عم تلحق. النقطه الثانيه انه حاجات السكن عند الاولاد هذه كثير مهمه، لانه بالاول كانوا يتركوا الاولاد يروحوا ويجوا من امهم لبيهم يتركوا،
هذا موضوع كثير.
هلا القانون الجديد بيفرض على المحكمه تشوف حاجات سكن الاولاد بشكل واضح. يعني اذا احد الوالدين عنده رعايه اكبر وبده بيت مستقر لإلهم، المحكمه ممكن تعطي هالشيء وزن اكبر من قبل. والنقطه الثالثه اللي كمان هي مهمه هو هدر او تهريب الاملاك. القانون صار بيسمح للمحكمة تشوف تأثير أي هدر للأصول يعني للأملاك مثل الإقمار، أخفاء المال أو الإسراف. التركيز كتير مهم على الأثر، يعني شو بيأثر، يعني كيف هالتصرف خفض مجموع الأملاك. وهالتعديلات بتعطي صورة حديثة وواقعية عن تأثير الانفصال على العائلات. يعني شخص يعني بيروح بيصير يستعمل المصاري مثل ما بده، وبيجي بآخر النهار بدهم يعملوا يقرروا مع مين المصاري الأكثر لازم تروح، صارت المحكمة تاخذ هالشيء بعين الاعتبار.
ويمكن هالثلاث نقاط وبركة النقطتين المفصليتين بالنسبة للجالية العربية هي القوانين الأشد صرامة بالنسبة لسكن الأطفال ولهدر أو تبذير وتهريب الأصول، نقطتين كتير مهمين للي عم يسمعونا. بالختام يعني إذا حدا عم يسمعنا ديانا، ودايما يعني بعرف بتوجهي نصائح عملية، من وين لازم يبلش الشخص، الامرأة أم الرجل يلي دخلوا بدوامة عنف أسري ولازم يكون عندهم exit plan يطلعوا من هذه العلاقة السامة؟
أكيد هذا كثير مهم. يعني أول شيء والأهم هو الأمان. إذا هن حاسين أنه في خطر مباشر ضروري يتصلوا بالشرطة على الـ 000 أو بالسيرفيس اللي اسمه respect، يعني هذا كثير مهم. وبعدين ضروري ياخذوا استشارة قانونية مبكرة، هذا كثير ضروري. هلا القوانين الجديدة بتعطي المحكمة صلاحيات مثل ما قلنا أكبر بكتير للتعامل مع العنف والسيطرة المالية، والمحامي بيساعد يعرفهم على حقوقهم والأدلة المطلوبة وكيف القانون بينطبق على وضعهم. ونحن مثلا بشركتنا بنرافق المتضررين بسرية وحساسية، ما حدا مجبور يمر بهالمرحلة لحاله. هذا كتير مهم إنه يعرفوا شركات في قوانين فيهم هن يستفادوا منها. وكتير مهم انه يا يتصلوا اكيد بالبوليس اذا عندهم اذا بيخافوا او عندهم سيفتي ايشوز، او يتصلوا بالمحامي تياخذوا نظره عن القانون.
ثانك يو ديانا، شكرا جزيلا. كانت هذه المحاميه في متخصصه بالقضايا الجنائيه ديانا فرح، شكرا لك ونلتقي في الاسابيع المقبله.
بتشكركم لكم
صباحكم حلو. صباحك ورد. شكرا.
شكرا من القلب ديانا. في نهاية هذا البودكاست نشير إلى أن هذه المعلومات ذات طبيعة عامة لا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية نظرا لأن الظروف الفردية تختلف من شخص إلى آخر. دايما منذكركم بوجوب استشارة خبير مستقل إذا لزم الأمر. أنتم برفقة SBS عربي.